Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17/10/2015. في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الخبير الاقتصادي الدكتور حامد التجاني يقول الدولار سيوالي الارتفاع ويصل إلى 20 جنيه إذا استمرت المقاطعة الاقتصادية والحرب الدائرة في البلاد.
الآن الحكومة الضغط كل الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية لأنه
جهاز الأمن بمحلية سرف عمرة ولاية شمال دارفور يحدد الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان القيادي بمعسكرات النازحين بالاعتقال والقتل والتصفية.
شعبنا الموجودين على مستوى محلية طرف قمرة ده كمان بعد التهديدات المباشرة اللجاني مكتوب كتابة.
مؤتمر الحوار الوطني ينعقد بالخرطوم يوم السبت بدون الجبهة الثورية وحزب الأمة والمرغني وقوى نداء السودان، والبعث يقول لن نفاوض المؤتمر الوطني حتى قيام الساعة.
لن نجلس معهم على إطلاق حزب البعث العربي اشتراكي لو انطبقت الأرض بالسماء، لن نجلس مع المؤتمر الوطني لا في الداخل ولا في الخارج.
السلطة الإقليمية تحذر من فجوة غذائية قادمة بسبب شح الأمطار خاصة في ولايتي الشمال وغرب دارفور، ولجنة عليا لحماية الموسم الزراعي في الإقليم.
من هنا لغاية يوم 15/10 بقى ما في هطول أمطار، معناته خلاص إننا ممكن يكون في فجوة غذائية بالنسبة لولاية.
والآن إلى تفاصيل النشرة بالراديو دبنجا، يقراها لكم محمد سليمان. توقع خبراء اقتصاديون إنه يصل سعر الدولار إلى 20 جنيه إذا استمرت المقاطعة الاقتصادية وفشل مؤتمر الحوار الوطني المعلن من قبل الحكومة في جمع كافة السودانيين في مائدة واحدة وتوقف الحرب وأن يحل السلام الشامل العادل والنهائي في البلاد. وقال البروفيسور الدكتور حامد التجاني رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة في مقابلة مع راديو دبنجا، قال إن كل الجهود الجارية من قبل الحكومة في نيويورك وغيرها من البلدان ذات هدف واحد، وهو رفع المقاطعة الاقتصادية المفروضة على البلاد، لأن الدولار سيصل إلى 20 جنيه وما فوق بارتياح إذا استمرت المقاطعة بهذه الطريقة. وأوضح حامد أن الحوار الوطني والمجتمعي المعلنين من قبل الحكومة كلاهما مرتبط بهدف واحد وهو رفع هذه العقوبات، وأشار إلى أن الأمريكان اشترطوا لرفع هذه العقوبات وقف الحروب واتفاق سلام شامل وعادل في كل السودان. وأكد حامد أن سعر الدولار سيظل في ارتفاع والتضخم سيظل كذلك في ارتفاع ولن يتراجع أبدا إلا إذا رجع الشعب السوداني الموجود على حوامش المدن إلى مناطق الإنتاج، وكان هناك اتفاق سلام حقيقي وعاد دورة الإنتاج مرة أخرى لمناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق. وأضاف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة في مقابلة مع راديو دبنجا من العاصمة المصرية القاهرة في هذا الخصوص.
الآن الحكومة الضغط كل الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري مقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، لأنه بالطريقة دي الدولار حتصل بارتياح حتصل 20 وفوق بارتياح جدا المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة، عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية، عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجودة في السودان ده كلها مرتبطة بإنه يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، وده الشرط بتاع الأمريكان إنه لابد يكون في سلام. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود، إذا فشل والحكومة أمت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر، وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمش بارتياح جدا، الدولار ده حتصل لـ 20 بارتياح جدا إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده هتصل لعشرين وهتصل إنه الاقتصاد ده هينكمش. لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة بتوصله ترسله برا. والانكماش ده بيحاول بيزيد البطالة. الناس عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج يعني كأنها نزوح جماعي. الناس خارجين من السودان.
وفي نفس الموضوع أعلن الدكتور حامد إنه كل البنوك في العالم ومنذ العام 2014 أوقفت التعامل مع البنوك السودانية نتيجة للمقاطعة الاقتصادية على البلاد. وكشف الدكتور حامد إنه بنك السودان وفي محاولة الالتفاف على هذه المقاطعة قام بإنشاء شبكة من البنوك للتعامل معها بطريقة غير مباشرة، حيث بلغ عدد هذه البنوك أكثر من 1000 بنك حول العالم. وأوضح إنه الأمريكان كشفوا هذه الشبكة وقاموا بإصدار إنذارات وغرامات على تلك البنوك، وهو ما دفع بهذه البنوك لوقف التعامل مع السودان. وصف الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه مزري ويتحول الاقتصاد إلى اقتصاد حامشي، ودلل على ذلك بوجود أكثر من 15 مليون سوداني بيعيشوا تحت خط الفقر وهم في تزايد مستمر، أي ما يعادل نصف سكان البلاد. وأضاف البروفيسور الدكتور حمد التياني علي رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة في مقابلة مع راديو دبنجا من العاصمة المصرية القاهرة:
المقاطعة الاقتصادية للسودان عام من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار. الدولار مش بيعمل لها كليرنسينية. أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية فيها السودان عمل شبكة بتاع بنوك بيتعامل معه فيها أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة. الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة. البنوك وقفت التعامل. الحكومة مدركة تماما إن الوضع ده ما يمكن إنه يتحسن خالص لأنه في أزمة حقيقية والاقتصاد ده تحول. الآن الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات إنتاجية وبيحتاج إلى مهارات إلى اقتصاد هامشي. شعب السودان الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وفي تزايد. أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر.
وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالخرطوم اتجاوز يوم الاثنين مبلغ 10 جنيه و10 قرش مقابل الدولار الواحد. وأرجع عدد من تجار العملة بالخرطوم أرجعوا زيادة لشح كمية الدولار المتداولة في السوق، ويتوقعوا أنه يتشهد الأيام المقبلة مزيدا من الارتفاع. وحذر مستوردون من أنه ارتفاع الدولار من شأنه أنه يؤدي إلى إيقاف الاستيراد، ما يتسبب بالتالي في حدوث فجوة وندرة في السلع، ما يعني فرض زيادات جديدة على الأسعار. قتل المواطن صلاح الدين أبو بكر يحيى داخل سوق المواشي بمدينة الفاشر من قبل مجهولين يوم الاثنين. وقال مواطن لراديو دبنجا أنه مجهولين طعنوا المواطن وأردوا قتيل ولازوا الفرار. وأضاف أن القتيل دفن صباح يوم الثلاثاء بمقابر الفاشر. وأوضح أنه يعمل سائق لعربية لاند كروزر على خط الفاشر كتم وبسكم بمنطقة كروكو بمحلية كبكابية. واتهم الشاهد الشرطة بالتقصير في حماية المواطنين وعدم القيام بدورها في مطاردة الجناة والمجرمين. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الفاشر في هذا الخصوص:
بالأمس الغريب الساعة 12 مساء تم الاعتداء على الأخ العزيز صلاح الدين أبو بكر يحيى في مدينة الفاشر ولا شمال دارفور وفي سوق مواشي مهدد كتم. فالزول ده اعتدى عليه من قبل أناس مجهولون. الزول ده هو الطين فبعد ذلك أنه قتلوه. والمهم هم فزوا وفات. الزول ده بيسكن في محلية كبكادية قرية كيلجو. المهنة بتاعته سايق بتاعت عربة لاند كروزر ماسك خط فاشر كتم. فتم دفنه الليل الصباح. ما في دور اي شرطي انه هو بقوم بفتح له بلاغ وبعمل بجري اجراء قانوني وكده بطيب المواطن من حيث اتخاذ الاجراءات القانونيه، لكن انه هو ما عنده دور فعال بقوم به اتجاه المجتمع نفسه.
حدد جهاز امن المؤتمر الوطني الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان القيادي بمعسكرات النازحين واللاجئين بالتصفيه والاعتقال يوم الثلاثاء بمحلية صرف أمرا بولاية شمال دارفور إذا لم يتوقف النقل للمعلومات عن الأحداث الأمنية بالمحلية أو الولاية إلى راديو دبنجا أو بئسة اليوناميت أو أي جهة بتتبع للأمم المتحدة. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات صرف أمرا لراديو دبنجا بأن حمادي عبد الشكور وهو برتبة تعريف بجهاز الأمن بالمحلية قام يوم الثلاثاء بتسليم أسرته خطاب نص على تحذير بعدم رفع أي معلومات تتعلق بالوضع أو الأحداث الأمنية بالمحلية والولاية إلى راديو دبنجا أو إلى بعثة اليوناميت أو إلى أي جهة بتتبع للأمم المتحدة، وفي حالة مخالفة ما جاء في الخطاب سوف يتم تصفيته أو اعتقاله. وأكد الشيخ عبد الرازق تمسكه في الاستمرار في النضال حتى النهاية، وأكد أن هذه التحديدات لن يكون سبب لوقفه عن قول الحقيقة وأكسها للرأي العام حتى ولو أدى ذلك لفقدانه لحياته. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا:
بناشد الشعب السوداني العظيم كل يواصل الكفاح والنضال، وبصفة خاصة شعبنا الموجودين على مستوى محلية طرف أمرة. ده كمان بعد التهديدات المباشرة اللي جاني مكتوب كتابة من واحد بقول حمادي عبد الشكور بيدفع لجهاز الأمني برتبة عريف وجسلم لأسرتي خطاب فيه تهديد مباشر إنه إذا كان قاعد أواصل رفع المعلومات في إذاعة راديو دبنجا وقاعد يعني أسلم خطابات للأمم المتحدة أو لأي جهة بتتبع للأمم المتحدة زي اليونمت وغيره هيتم اعتقالي أو يتم تصفيتي. لكن أنا بقول للشعب السوداني كلهم خلينا صرف أمرة فقط. ياتي يوم المؤتمر الوطني ده خلغت للناس، ياتي يوم المؤتمر الوطني ده خلغت تصفية بتاعت الناس، ما أصلا دي أخلاقياته وهو بيكتل وبيشرد. المؤتمر الوطني كتل الملايين، ما مشكلة أنا وحدي لو صفاني أو يتغني ما إشكال، لكن أنا هواصل في الكفاح وبنأكد لجهاز الأمن والمؤتمر الوطني إنه أنا هأعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إثبات نظام المؤتمر الوطني ولن أتوقف حتى آخر نفس من حياتي.
قال حزب المؤتمر الوطني إنه حوالي 1400 شخصية ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني المقرر إنه يبدأ عماله بقاعدة الصداقة صباح يوم السبت القادم. ورفضت أحزاب المعارضة في الداخل وعلى رأسها قوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني وفصائل الجبهة الثورية المشاركة، وأعلن حزب البعث العربي الأصل إنه لن يجلس مع ما أسماه بنظام المؤتمر الوطني في أي حوار سواء كان داخل أو خارج السودان ولو انطبقت الأرض بالسماء. وقال محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم الحزب: نحن ليس لدينا أي كلام عن الحوار، نحن ضد الحوار مع المؤتمر الوطني في الداخل أو الخارج، وليس لدينا أي استعداد أن نجلس مع المؤتمر الوطني إذا كان في المؤتمر التحضيري في أديس أبابا تحت إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو أن نجلس في حوار مع المؤتمر الوطني في الداخل. وأكد في حوار مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية يزاع اليوم الأربعاء، أكد إنه خط في حزب البعث واضح منذ أول يوم من العام 1989 وهو إسقاط النظام وليس الحوار معه ومحاكمة كل الذين أجرموا بحق الشعب السوداني واسترداد الأموال المنهوبة التي يتمتع بها أفراد المؤتمر الوطني خارج السودان. وأضاف محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا من الخرطوم:
لا لا لا، نحن أصلا ما عندنا أي كلام حول الحوار، نحن ضد الحوار مع المؤتمر الوطني في الداخل وفي الخارج، نحن ما عندنا أي استعداد نجلس مع المؤتمر الوطني لا في مؤتمر تحضيري في أديس أبابا تحت إشراف الأمم المتحدة ولا تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، ولا عندنا استعداد أن نجلس مع المؤتمر الوطني في الداخل. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي لا نؤمن الحوار مخرج لأزمة الشعب السوداني. نحن خطنا واضح من أول يوم من 89، قلنا إنه لا حوار مع نظام مع هذا النظام، خطنا واضح هو إسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي مستقل ومحاكمة كل الذين أجرموا بحق الشعب السوداني واسترداد الأموال المنهوبة التي يتمتع بها عناصر المؤتمر الوطني خارج السودان. نحن ما بنؤمن لا بحوار في الداخل ولا حوار في الخارج، لن نجلس معهم على الإطلاق. في حزب البعث العربي الاشتراكي لو انطبقت الأرض بالسماء لن نجلس مع المؤتمر الوطني لا في الداخل ولا في الخارج.
وفي نفس الموضوع تحفظت حركة الإصلاح الآن بزعامة الدكتور غالي صلاح الدين ومجموعة قوى سياسية انسلخت من مجلس أحزاب الوحدة الوطنية على انطلاق الحوار الوطني السبت المقبل، وقالت إن العملية لن تكون مستوفية لمقومات حوار يفضي لسلام دائم وعادل يؤدي إلى حلحلة قضايا السودان المؤقتة والمزمنة. وبحسب بيان الحركة والتحالف الجديد أكد فيه ضرورة وجود حوار حقيقي شامل يجمع كل الكيانات المختلفة ويفي بكل مستحقات الحوار لضمان إنجاحه. وفي نفس الموضوع أعلن رئيس المكتب القيادي لمؤتمر البيجا الدكتور أبو محمد أبو آمنة تأييد حزبه لموقف قوى المعارضة الداعي لتوفير الجو المناسب للحوار على رأس إلقاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلقاء عقوبات الإعدام الجائرة التي صدرت ضد قيادة الجبهة الثورية ووقف المواجهات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في جبال النوبة ونيل أزرق ودارفور. نفى حزب الاتحاد الديمقراطي الأصلي بزعامة المرغني أي صلة له بمؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق السبت المقبل بالخرطوم، وأكد أنه السيد محمد عثمان المرغني زعيم الحزب لن يشارك في المؤتمر، وقال الحزب أنه ما أوزيع عن مشاركة المرغني ما هو إلا محاولة إطفاء شرعية زائفة على تصرفات أفراد ورؤيتهم الخاصة. وأدام بيان صادر من إبراهيم المرغني المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أدام أسماه محاولة اختزال الحوار والالتفاف على مطلوباته الأساسية، وقال الحزب في بيان رسمي إنه من دون تلك المطلوبات لا يمكن أن يقوم حوار وطني جاد يفضي إلى حل شامل لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا بإشراك الجميع بصورة جادة وصادقة، وإن الاستمرار في هذا الطريق لن يقود إلا إلى تفاقم الأزمة السودانية. طعن 3 من الميليشيات المواطنة فاطمة إسحاق وعمرها 46 سنة وقاموا بإطلاق الرصاص على ابنها جعفر وذلك داخل منزلهم بحي الشهيد بمدينة كبكابية مساء يوم الاثنين. وطالب آدم أنترنت منسق معسكرات كبكابية عبر راديو دبنجا طالب والي شمال دارفور بتوفير الحماية لجميع المدنيين بالولاية، وإنه تقوم شرطة الولاية بدورة في متابعة الجناء من الميليشيات والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وأضاف آدم الترنيت لراديو دبنجا بمعسكرات كبكابية
يوم الاثنين الساعة 10 ليلا 3 ميليشيات هاجموا بفاطمة إسحاق وهددوها قال دايرين جروش، وهو طبعا قال ما عنده أي جروش وطوالي من هناك وهو طعنوها بالسكين. بعد ما طعنوها يلا جات ولد وكان في غرفة ثانية يلا وطوال هو طلع عشان يدافع عنه، والميليشيات ديل كان 3 و2 عندهم كلاشينكوف وطوال ضربوا لولده في رجله هو الناس طلوا وهم طلوا جروا، وبعد ما هذا الولد هو نقلوه إلى مستشفى كبكابية التعليمي ومشوا بلغوا في شرطة المحلية، والشرطة المحلية يوم ما مشى عشان يشوف مع الحادث ذات لحد الآن، واليوم يوم نقلوه إلى مستشفى اليونانيت للتلقي العلاج. لازم مع الحكومة المحلية واليونانيت يحمي النازحين والمواطنين في محلية كبكابية عامة.
في محلية السريف اعتدى 3 من أفراد الميليشيات على النازحة حليمة ديجيل محمد اللي بتبلغ من العمر 35 سنة، تم الاعتداء عليها وضربوها ضرب شديد وذلك بسبب مقاومتها لمحاولة اغتصاب فاشلة وهي داخل مزرعتها جنوب منطقة أمجرو اللي بتتبع لمحلية السريف بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سلف عمره بولاية شمال دارفور إن الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها النازحون بالولاية هي سياسة المؤتمر الوطني ضد المدنيين العزل، وطالب عبر راديو دبنجا بوضع حد لهذه الانتهاكات. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سلف عمره لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
منطقة البتاقة الجنوب محلية مجروة يعني تم الاعتداء على المواطنة حليمة ديجيل محمد وتم جلدها بالسيطان، وده بعد ما حليمة قاومت انه النازل ديرين يدخلوا البهائم في المزرعة بتاعها وهي طردتهم، فلمن طردت البهائم حاولوا يغتصبوها وقاومت جلدها بالصوت بتاعت واحد القرن بقول له الخرتيت داك وجلدوها واتجرحت في 5 مهلة الظهر وفي الرأس، الآن يعني هي في المستشفى بتاعت طرف أمرة.
تظاهر العشرات من سكان هي الشعبية في الخرطوم بحري احتجاجا على عمليات بناء استثمارية في ميدان تاريخي بالحي العريق، اشتراه مستثمر من حكومة الخرطوم، ورفض السكان يوم الثلاثاء السماح لتيم عمل هندسي بترافق قوة من الشرطة بإجراء أي عمليات بناء في الميدان الذي تستفيد منه جهات عديدة ويستقل سكان الحي في تنظيم أنشطتهم الاجتماعية ويعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة. أعلن إيسى محمد موسى وزير الصحة بولاية وسط دارفور ظهور حالات الإصابة بالحمى النزفية بالولاية، وقال إن هناك 9 حالات اشتباه بمرض الحمى النزفية وصلت لمستشفيات الولاية بينها 4 حالات وفيات. وأكد الوزير كذلك تزايد معدلات الإصابة بمرض الملاريا حيث بلغت 23,059 حالة، وكانت العديد من محليات وسط دارفور خاصة محلية وادي صالح قد اشتكوا من تفشي وانتشار مرض الملاريا، إلى جانب ظهور مرض غامض من أعراض الحمى والصداع الشديد إلى جانب الاستفراق. وأكدوا أن الملاريا والمرض الغامض خلفا العديد من الوفيات غالبيتهم من الأطفال وكبار السن. أبدأ وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية لدارفور الصادق يوسف زكريا تخوفه من حدوث فجوة غذائية في الإقليم نتيجة لشح أمطار هذا العام، خاصة في ولايتي شمال وغرب دارفور، إذ لم تحضر أمطار حتى أواسط شهر أكتوبر الحالي. وقال في حديث لراديو دابنغا إن تأسيس المحاصيل الزراعية بولايات جنوب وشرق ووسط دارفور جيدة، ولكن تحتاج إلى مزيد من الأمطار والحماية من هجمات الرعاع، مشيرا إلى أن ولاية جنوب دارفور شكلت لجنة عليا لحماية الموسم الزراعي. وأضاف وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية الصادق يوسف زكريا لراديو دابنغا من مدينة كاس جنوب دارفور:
التخوف اللي أنا أبديته سبب عدم هطول الأمطار في الأيام الأخيرة، لأنه هطول الأمطار في ولاية دارفور وولاية غرب دارفور الخريف خش فيه في وقت متأخر، من هنا لغاية يوم 15/10 بقى ما في هطول أمطار، معناته خلاص إن ممكن يكون في فجوة غذائية بالنسبة لولاية شمال دارفور و ولاية خرب دارفور. لكن الوادي بتاع الغريف في ولاية جنوب دارفور الحمد لله يعني مشرف، وكذلك في ولاية وسط دارفور وولاية شرق دارفور، ومعروف أن الغذاء في دارفور الناس بيعتمدوا على الدخن وبيعتمدوا على الذرة، فبالتالي ولاية شمال دارفور هي اللي بتشتهر بإنتاج الذرة وإنتاج الدخن، وللأسف هو الأمطار فيها بسيطة ومخوفة يعني. فلذلك يعني نحن يمكن إذا ما هطلت الأمطار لغاية يوم 15/10 بشكل خاص نقدر نغيم الموسم الزراعي على مستوى الولاية بشكل عام.
ومن جهة ثانية أقر وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية لدارفور الصادق يوسف زكريا بالإحمال الكبير الذي طال العديد من المشروعات الزراعية بدارفور، موضحا بأن السلطة الإقليمية قامت بإجراء دراسة ومسح كامل لمشاريع جبل مرة، حبيلة، أبو حمرة وغزالة جاوزت توطئة لأرضها للمانحين والمنظمات الدولية في ورشة تقيمها السلطة الإقليمية بدارفور في الخرطوم خلال الشهر الجاري بهدف تأهيلها وتمويلها. وكشف الصادق بأن السلطة بصوت إعادة دراسة وتقييم مشروعات وادي حور، الردوم، ومبياضة، ومعجاجة، ساق النعام، ومشروع بحر العرب بهدف تأهيلها وتمويلها. وأضاف وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية الصادق يوسف زكريا لراديو دابنغا من مدينة كاس بجنوب دارفور:
مشروع الغزالة جاوزت، مشروع معجاج، مشروع ساد النعام، ومشروع الردوم، ومشاريع كثيرة مهملة منذ فترات طويلة يعني، كانت مشاريع حيوية صالحة للزراعة وقاعد تدر بكثير من المنتجات وتغذي مدن ومحليات بتاع دارفور، لكن لظروف بتاعة الحرب ولظروف أخرى يمكن أهملت إعادة دراسة هذه المشاريع وإعادة تقييمها بغرض أن إذا ثبتت جدوى بتاعه أن هي مفيدة وصالحة تحاول السلطة الإقليمية تمولوا عبر المانهين ويقوموا بتنفيذ إعادة تأهيل هذه المشاريع. الأربع مشاريع اللي من قبل تم دراستها بواسطة وزارة الزراعة هي مشروع بتاعة حبيلة، ومشروع تنمية جبل مرة، ومشروع أبو حمرة، ومشروع خزالة جاوزت. فدي اللي انتهت واكتملت الإجراءات بتاعة الدراسة بتاعته، إن شاء الله سوف ناخد الأسابيع القليلة القادمة بناخد ورشة في الخرطوم ونعرض فيه هذه المشاريع المانهين عشان يحاولوا يمولوا هذه المشاريع بغرض إعادة
وتحييته. كشف المساعد الطبي بمنطقة ود النمر شرق محلية ود العباس بولاية سنار سالم أحمد الخليل أن مصرع 13 شخصا في العام الأخير جراء لدقات الثعابين التي تكثر في المنطقة، وشكى من عدم توفر مصل السم داعيا السلطات إلى توفير الخدمات الوقائية التي قال بأنها منعدمة في المنطقة ورش المحلية والمناطق المجاورة لها. الخبر الأخير في النشرة: جاء السودان كرابع أسوأ دول أفريقية من حيث جودة الحكم لعام 2015 بحسب ما كشف مؤشر إبراهيم للحكم في أفريقيا الصادر يوم الاثنين، ويعتبر التقييم السنوي لمؤشر إبراهيم للحكم في أفريقيا أشمل مجموعة من البيانات حول الحكم الأفريقي إذ يستند على 33 مؤسسة عالمية وأفريقية مستقلة في مجال جمع البيانات، ويغطي دليل إبراهيم للحكم في أفريقيا لعام 2015 54 بلدا أفريقيا، وأفضل البلدان الأفريقية من حيث جودة الحكم هي على التوالي: موريشس، ساحل العاج، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، سيشل، غانا، تونس، السنغال، وليسوتو. وأسوأ الدول هي على التوالي: الصومال، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، السودان، أريتريا، تشاد، الكونغو، ليبيا، وقينيا الاستوائية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية في دارفور الأستاذ الصادق يوسف زكريا، لنتناول معه الموسم الزراعي الحالي بولاية دارفور. أهلا وسهلا بك السيد الوزير الصادق يوسف زكريا في راديو دبنجا.
مرحبا بكم إخوة في راديو دبنجا، أحب المستمعين على انتداء دارفور.
طيب السيد الصادق، لقد قلت في مؤتمر صحفي لك بولاية جنوب دارفور أبديت فيه تخوفك من الموسم الزراعي الحالي. التخوف ده جاء من شنو؟ نتيجة لنقص في الأمطار، نتيجة للآفات، نتيجة للمواطنين لم يستدوا الزراعة لأسباب أمنية؟ يعني ما هي الدواعي وأسباب تخوفك من فشل الموسم الزراعي الحالي؟
طيب حقيقة يمكن أنا في اليومين ده قاعد نتجول إقليم دارفور بغرض الوقوف على الموسم الزراعي، ويمكن التخوف اللي أنا أبديته في الأمر الصحفي بالأمس وبسبب عدم هطول الأمطار في الأيام الأخيرة. يمكن الآن أنا في مدينة كاف، يمكن إذا خدناه كقياس الزراعة كيف في مدينة كاف نقدر نقول أنه الزراعة تقدر تقول جيد جدا، لكن في بقية الولايات اللي هو خاصة في شمال دارفور يمكن في تطويلة الأمطار ما حصلت. المهدد العام بقى مهدد طبيعي أكثر من أنه يكون مهدد بشري، لأنه هطول الأمطار في ولاية دارفور وولاية غرب دارفور الخريف خش فيه في وقت متأخر، الوقت المواطن كان يعني رمل وتاني قبل تيرب، بعد ما مطر ما نزل وجرى لفترة طويلة كان رجع تيرب من جديد، فتأخر في التيرب عدم هطول الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من هنا لغاية يوم 15/10 بقى ما في هطول أمطار، معناته خلاص هنا ممكن يكون في فجوة غذائية بالنسبة لولاية شمال دارفور وولاية خرب دارفور. لكن الوادي بتاعة الغريب في ولاية جنوب دارفور الحمد لله يعني مشرف، وكذلك في ولاية وسط دارفور وولاية شرق دارفور. فشرق دارفور معروف يعني هو 70% من المساحة المزروعة فيه بكون اللي هو الفول، ومعروف أن الغذاء في دارفور الناس بيعتمدوا على الدخن وبيعتمدوا على الذرة، فبالتالي ولاية شمال دارفور هي اللي بتشتهر بإنتاج الذرة وإنتاج الدخن، وللأسف هو الأمطار فيها بسيطة ومخوفة يعني. فلذلك يعني نحن يمكن إذا ما هطلت الأمطار لغاية يوم 15/10 بشكل خاطئ نقدر نقيم الموسم الزراعي على مستوى الولاية بشكل عام، لكن الآن من خلال تجولنا في وسط دارفور الحمد لله الزراعة تسير بشكل جيد، مستوى بتاع تأسيس البذور برضو بشكل جيد، فالحمد لله يعني نحن بعد ده. التخوف الثاني هو التخوف من المهددات البشرية، الاحتكاكات اللي بيحصل ما بين المزاري والراعي، ولكن برضو الحمد لله حتى اللحظة يعني ما يتلخينا شكاوي في إطار بتاع التجاوزات ما بين المزاري والراعي أو احتكاكات، خلاف يعني احتكاك بسيط كان حصل على مستوى بتاع المناطق بتاع شمال دارفور في منطقة كتم، وتم إدراك الأمر وتم القبض على المتهمين ووضعهم في السجن وأخذهم في المحاسبات. فبرضو في خلال من لاحظنا في ولاية جنوب دارفور هنالك الوالي سكت لجنة أولية لتأمين الموسم الزراعي فيه كل الوحدات العسكرية بالإضافة للإدارة الأهلية، يعني كلهم واقفين على خدم وساق بقرض حماية الموسم الزراعي وعلى تجنب أي احتكاك بحصل، بيتحركوا بشكل فوري حتى مع الوفد موجود معهم خضاع قوة متنقلة مع اللجنة العامية، إذا حصل أي تجاوز طوالي بيتم محاسبة الرأي وتقديمه للمحاكمة وبالإضافة للغرامات. دي كلها قيود وإجراءات قاعد تفرضها حكومة الولاية لحماية الموسم الزراعي في ولاية جنوب دارفور، وكذلك نحسب أن هذا النهج معمم على مستوى الإقليم بشكل عام.
طيب ذكرت ولاية شمال دارفور بتحديد محلية كتم تم القبض على بعض المتهمين قاموا بالاعتداء على المزارعين، هل بتقصد المتهمين أو المنورطين في قضية أم لمينو بسكين أم في منطقة شمال دارفور جهة أمراي؟
هو الوضع في منطقة بتاعة شمال دارفور في مناطق قابلة محلية بتاعة كتر من اتجاه أمراي.
كم عدد المتهمين الذي تم القبض عليهم؟
والله بالتحديد يعني ما نقدر نقول لك بالتفصيل عدد معين للمتهمين، لكن الناس اللي دخلوا بحايمهم في المزارع مسكوهم لأصحاب البحايم، الرواء المشى دخلوا بحايمهم في المزارع وحصل الاحتفال تم القبض عليهم وقدمهم للشرطة.
طيب ذكرت في المؤتمر الصحفي أن هنالك أربع مشاريع تم إهمالها، ما هي هذه الأربع مشاريع والمشاريع ذات بتقع وين والإهمال تقصد بالإهمال يعني شنو؟
المشاريع المهملة هي مشاريع، مش أربع مشاريع، كثيرة في دارفور، من بينها مشروع الغزالة جاوزت، مشروع معجاج، مشروع سعد النعام ومشروع الردوم، ومشاريع كثيرة مهملة منذ فترات طويلة يعني كانت مشاريع حيوية
صالحة للزراعة وقاعد تدر بكثير من المنتجات وتغذي بها مدن ومحليات بتاع دارفور، لكن لظروف بتاع الحرب ولظروف أخرى يمكن أهملت. وهذه المشاريع وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أنه قوم السلطة الإقليمية عبر وزارة الزراعة بإعادة دراسة هذه المشاريع وإعادة تقييمها بغرض أنها إذا ثبتت جدوى بتاعها وأنها هي مفيدة وصالحة تحاول السلطة الإقليمية تمولوا عبر المانهين ويقوموا بتنفيذ إعادة تأهيل هذه المشاريع. الأربع مشاريع اللي من قبل تم دراستها بوزارة الزراعة هي مشروع بتاع حبيلة ومشروع تنمية جبل مرة ومشروع أبو حمرة ومشروع خزالة جاوزت، فديل انتهت واكتملت الإجراءات بتاعت الدراسة بتاعته. إن شاء الله سوف ناقد التعديل القليل القادمة بناقد ورشة في الخرطوم ونعرض فيه هذه المشاريع، وإن شاء الله بعدها نعرض للمعنيين عشان يحاولوا يمولوا هذه المشاريع بغرض يعني التأهيل وتهيئته. أما المشاريع الآن تحت الدراسة وبدأنا فوق ونحن في السلطة الإقليمية عندنا ندرسه اللي هو مشروع وادي هور ومشروع الردوم ومشروع أمبيادة ومشروع التأهيل بحر العرب. هذه المشاريع أيضا بدأنا فوق في المرحلة الحالية ووقعنا عقودات مع مستشارين وخبراء عشان يقوموا بإعادة دراسة هذه المشاريع، وخاصة هي واردة في وثيقة الدوحة. وهذه المشاريع تخدم قطاعات حيوية من بين الرعاة وبتخدم أيضا المزارعين، بنهدف من خلاله أنه نحاول تهيئة هذه المشاريع، بالإضافة لذلك برضو نقيم مشاريع للرعاة عشان برضو نقدر نتفادى الاحتكاكات البحثة ما بين المزارع والراعي، بنقدر يعني نوفر مواقع بتاع أبيار بالنسبة للرعاة في المناطق البعيدة النائية، بتوفر فوق الحشائش وبتوفر فوق المات كلها موجود فوق لكن ما عندها خالية من المياه، فلذلك نحن دارين برضو نحاول نوفر لهم المويه عشان برضو الراعي يقدر يلعب بهايمه في الموخي وفي نفس الوقت برضو يقدر يلقى المويه عشان برضو يسقيه في الفترة بتاعت الصيف.
شكرا لك السيد وزير الزراعة بالسلطة الإقليمية بدارفور الأستاذ الصادق يوسف زكريا.
شكرا لكم الأخوة في أراضي دبنجا وكل الأهل في دارفور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجيب لنا المطر عشان ينقذنا من الأزمة الحسي قارين نعاني منه.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
هنا راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتقى القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا
ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكرات سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ونلاقي الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق المعسكرات عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات في معسكرات سرف عمرة، وما هي المشاكل اللي بتواجههم من حيث الغذاء، الصحة، والتعليم، والوضع الأمني. مرحب بك شيخ عبد الرازق في راديو دبنجة، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
المعسكرات بتاعت صرف عمرة يعني عندنا ثلاثة معسكرات، المعسكر بتاعت النسيم ومعسكر الجبل ومعسكر دانكوت. لكن طبعا المعسكرات دي لمن كان حصل التفكيك بتاع معسكر بيلا بالتحديد، الناس يتوزعوا على أربع اتجاهات. دانكوت ده يعني بيشمل ثلاثة غطاءات، الغطاء الجنوبي والغطاء الأوسط والغطاء الشمالي. عندنا معسكر يا كان أصلا الناس منجو قعدوا في الشوارع بتاعت أحياء صرف أمرة بتاعت كيان شريك، وهم الجماعة قاموا سموهم معسكر جايين كيلو، معناتها كان جايين في الشريك وفضلوا ورا باللغة المحلية عندنا هنا، يعني جايين وكيلو ورا. طبعا ده الوضع كده.
وكم عدد النازحين والنازحات في معسكرات سرف عمرة؟
في معسكرات سرف عمرة بصورة عامة كده طبعا يعني باستثناء معسكر جايين كيلو، الإحصائية الكاملة كان عندنا في سنة 2010 37,000 نسمة، لكن من سنة 2010 لجاي ما عملنا أي إحصائية جديدة بالنسبة للنازحين بصورة عامة. لكن الإحصائية بتاعت معسكر جايين كيلو ده أنا ما عندي له، ولكن تقريبا أن هنا عندنا هناك ما يفوق 300 برمة، بمعنى أنه 300 أسرة.
الحاصل شنو بالنسبة للوضع الغذائي للنازحات والنازحين في معسكرات سرف عمرة؟
الأوضاع في المعسكرات بتاعت محلية سرف عمرة بصورة عامة يعني أوضاع سيئة، وكمان يعني أصبح من سيء إلى أسوأ بعد ما تم طرد المنظمات الإنسانية، لأنه ما في أي منظمة حتى الآن موجودة على مستوى محلية صرف عمرة.
طيب شنو هي المشاكل اللي بتواجههم في الجانب الغذائي؟
والله الوضع الغذائي ده سيء جدا، لأنه الآن في محلية صرف عمرة بصورة عامة ما في أي منظمة إنسانية بتقدم مساعدات، يعني إلا منظمة برنامج الغذاء العالمي الناس، لكن طبعا ما بيدوهم كل شهر. أصلا المساعدات دي هم بيعملوا شهرين، حتى ثالث شهر بقوموا بيجيبوا يوزعوا للناس. طبعا هم مدربين بالمبلغ، يعني الفرد الواحد كل ثلاثة شهور الفرد الواحد عنده 22 جنيه، وال 22 جنيه ده طبعا ما بيجيبوا لك مبلغ، بس بيجيبوا لك مواد. وفي نفس الوقت كمان منظمة تيجر، لأنه هو منظمة تابعة للجهاز الأمني، يعني قزازة الزيت لمن يكون في أرض السوق بيدوه للناس بثمانية جنيه، هو بيقوم بيدي للناس بعشرة جنيه، يعني دائما بيضاعف الأسعار أكثر من الضيف بتاعت السوق الموجود. وهم اتفاقهم مع المنظمة كمان إنه يدوا النازحين حسب الشيء الموجود على سير السوق، وما ملتزمين بالشيء ده.
وشنو الحاصل بالنسبة للوضع التعليمي لأبناء النازحات والنازحين في معسكرات سرف عمرة؟
من العام 2006 طبعا يعني محلية بتاعة صرف عمرة بترفض رفض قاطع إنه يكون في مدارس خاصة منشأة لهنا عشان ما يعلموا أبنائهم برضو، يعني بالصورة دي يعني إحنا من العام 2006 وحتى الآن عندنا حوالي 60% ناس ما بيعلموا أبنائهم، لأن التعليم بتاعة مدينة صرف عمرة السير بتاعه مرتفع جدا. السير بتاعة العام الدراسي الواحد بالنسبة للتلميذ في الأساس يعني بيدفع المبلغ بتاعه يعني أكثر من 400 جنيه. بقلت لك رسوم رمزية، بقول لك يا أخي التلميذ يدفع 300 جنيه في السنة، لكن لما تجي 300 جنيه في السنة ده ما بيتم الالتزام بال 300. في مرات يجي يقول لك دارين 20 جنيه، وفي مرات يقول لك دارين 15 جنيه، في مرات يقول لك دارين 10 جنيه. لما تسألهم تقول لهم لشنو؟ بقولوا لك يا أخي يعني إحنا عندنا معلمين متطوعين، يعني الوزارة بتاعت التربية ما قاعدة تدفع لهم المالية.
الحصص الغذائية بتوزع على النازحين والنازحات كل ثلاثة شهور، طيب مصادر دخلهم الثانية شنو؟
والله أنا أصلا المصادر بتاعت الدخل محدودة جدا، لأنه طبعا أصلا في النازحين بيبقوا بيمشوا داخل المدينة بيغسلوا لناس المدينة الملابس بتاعهم وبيأكلهم، وكمان برضو الأوين بيمشن
بينظفن البيوت بتاعت ناس المدينة وبيدق اللين الويكة والصلصة والحاجات يعني الشغلات البسيطة بسيطة من داخل المدينة. وبرضو كمان أحيانا بيمشوا في المزارع بتاعت ناس المدينة بيشتغلوا لين بالإيجار.
الأعمال البسيطة اللي بيقوم بها النازحين والنازحات خارج المعسكر هل بتكفي احتياجاتهم الغذائية؟
ما بتكفي للاحتياجات الغذائية، لكن طبعا أصلا ده الوضع كده والله غالب يعني الناس يعني زي ما بقول المثل إنه الجوع يتغاسمون لغمة العيش فيما بينهم، يعني الناس ولو كان الشيء البسيط القادين هو قادين عايشين به وصابرين به ولا قضية في أمل إنه يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى يستعيد حقوقهم ويستعيد كرامتهم في وطنهم اللي هم عايشين فيه بالذلة والإهانة ده.
وما هي المشاكل اللي بتواجه النازحين والنازحات من أجل تلقي العلاج؟
ما في مراكز صحية، يعني الحكومة رفضت لقيام أي مركز صحي لمعالجة النازحين في داخل المعسكرات بتاعهم، يعني ده مرفوض ومهزور تماما. أول حاجة في تمييز أنثري حتى في داخل المستشفيات بتاعت محلية طرف أمرة وحتى في الصيدليات، يعني من ضمن المشاكل اللي بيعانوا منها النازحين في داخل المستشفيات بتاعت محلية طرف أمرة الدواء، لأنه لا من الزول يمشي وهو مريض بيحتاج لأدوية، من المفترض يتم حجز في المستشفى عشان الأطباء يراقبوا الحالة الصحية بتاعته ماشية كيف. فالزول ده إذا كان عنده قروش كثيرة جداً بيخطوه في المستشفى وبيأكلوا منه قروش والإشراف بتاع المريض ذاته بيكون ضعيف جدا. فضلا عن ذلك يعني الارتفاع المريض بالنسبة لسير الأدوية، يعني حتى يعني الأدوية بس الحبوب بتاع فاسندار يعني بقول لها حق الدفاع الأول بتاع الملاريا الآن يعني هم تقريبا يعني 7 حبات، السبع حبات دين يعني بيدوك له بسير 60 جنيه، ده انت كنازح يعني بقول لك تدفع 60 جنيه، وما في نفس الوقت انت 60 جنيه ده يعني ما بتملكه في ايدك. في بسكويت كده طبعا بيجيبوه للاطفال بتاع سوى التغذيه، بسكويت ده بيباع في داخل الصيدليات في محليه طرف امره، يعني انت لو الطفل بتاعك كنازح عنده سوى تغذيه وتوديه المستشفى ما بيدخلوا لك في التغذيه، لكن انت الا تضطر وتمشي تشتري البسكويت ده بقروشك على الرغم من الدخل المحدود عشان تأكل البسكويت للجنة بتاعك يقوم يتحسن.
بالنسبة للوضع الأمني الحاصل شنو في ولاية شمال دارفور؟
والله من ضمن المشاكل الأمنية اللي بيعانوا منه النازحين، يعني سبحان الله حتى لو زول عندك في خيلة ساكت مشيت اشتريته من السوق وجبته خطيته في بيتك، يجي بالليل الناس إما جو وقدوا الحوش بتاعك وشالوه، يا كمان لو عندك سور ينط السور بتاعك ويشيلوا لك. برضو لو أي حاجة سمع اللي قوم من النازحين يعني بيجي بيشيلوه، وفي إطلاق نار بصورة عشوائية دائما لإرهاب النازحين على مستوى المعسكرات بتاع طرف أمرة ليلا على نهار، يعني دائما بتجد إنه في إطلاق نار عشوائي كثيف جدا، وما بنعمل لنا أكثر من أسبوع إما تم ضرب نازح أو نحبوا حقه أو قتلوا من النازحين واحد وكده، يعني بيجينا دي الحالة بتاعنا الموجودة على مستوى محلية طرف أمرة. وبرضه من المشاكل الأمنية اللي تواجه النازحين يعني هو ملاحقة كوادر النازحين، يعني أي زول كادر من كوادر النازحين يتم تحديده بصورة مباشرة.
وما هي مطالبكم؟
والله يعني إحنا مطالبنا أول حاجة بنطالب من مجلس الأمن الدولي ومن المركز بتاع اليونمت الموجود على مستوى الفاشر الرئاسة بتاع اليونمت إنه لازم يجي يعملوا تحديد كامل وشامل للتستر بتاعت القاعدة بتاعت اليونمت الموجودة على مستوى محلية طرف أمرة اللي ما قاعد يرفع التقارير واللي يعني هنا بنتفصل بهم أثناء الأحداث وما بيجب يحضروا في أثناء الأحداث وبيقدموا لنا اعتذارات إنه هنا ما عدونا التفويت عشان ما نجي نزوركم. إذن كده بنطالب من الأمم المتحدة لأن إنه يبغط حكومة محلية طرف أمرة إنه يسمح لقيام مراكز صحية خاصة للنازحين في محلية طرف أمرة، وأيضا كذلك يسمح بفتح مدارس خاصة للنازحين بما يتماشى حسب ظروفهم المعيشية، بدل ما الأبناء ديل يكونوا هم ما متعلمين، يعني ولو كان حوالي 60% الناس يقدروا يعلموا أبنائهم.
شكرا الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكر السرب عمرة اللي كان معانا في راديو دبنجا من محلية السرب عمرة بولاية شمال دارفور.
أشكرك وأشكر إذاعة دبنجا.
شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات، شكرا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن الأمراض المعدية وما هو اللي بيسبب المرض البعدي، وكيفين المرض المعدي بنتقل من إنسان إلى إنسان تاني. فمرحب بك.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في عندك عنده مرض معدي، زود ده عنده مرض معدي وكده، شنو يعني مرض معدي؟ المرض المعدي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض معديه؟ لا، الامراض ما كلها معديه، في امراض خاصه اسمها الامراض المعديه اللي بينتقل من زور مريض الى زور نفسه. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زور مريض لزور نفسه اسمه مرض معدي. طيب لازم نشوف اللي بيسبب لنا الامراض المعديه دي. طيب المرض المعدي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه، دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرد. الدكتور ذاته محتاج يجهر عشان يكبروا الاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا يعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره، دي البكتيريا. فطريات مثلا اسهالات او الجارديا، الديدان وغيرها، الديسنتاري، الاميبيه دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفه، دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد، يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعديه. وقلنا ان الامراض المعديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم، المسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نشوفهم عشان كده لو كنا نشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما هتسبب لنا أمراض، لكن الكارثة إنه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما، تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاع الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلا هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصري؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري، طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد و واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزور ثاني نفس ممكن يندمج البكتيريا دي تمشي لجسم الزور النفس يسبب له نفس المرض برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده ممكن بربها طريقة مباشرة برضو عندنا الطريقة المباشرة الثانية الالتماس المباشر للتراب اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطاء وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة دول الطرق المباشرة برضو في طرق ثانية غير مباشرة الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول النفسي داير وفي حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول النفسي طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن براز بتاعته الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وفي الزول اللي بيتناول الاول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مثل طائر هناك وجابوا لنا او جابوا للزور المصيب ده وتناول وبقي عيان بنفس المرض الموجود في طريقه ثانيه الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين الطريقه بتاعت يدين الانسان طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا اننا نعرف ان اغلب الامراض المهديه بتجينا عن طريق اليدين يدينا دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل اغلب الامراض المهديه يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشاره طبيه فشكرا لك
شكرا لكم كثير
وشكرا لكم مستمعي رادي دبنجا على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحه والعافيه دائما والى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامجنا استشاره طبيه